أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن ظن وأخواتها يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف بحسب ما تفيده من معنى، وذلك لأن هذه الأفعال حينما تدخل على جملة هي مبتدأ وخبر في الأصل فلا يخلو إما أن تفيد وقوع هذا الخبر يقينا، أو تدل على رجحان وقوعه أي تفيد الظن فيه، أو تدل على تحويل صاحبه منه إليه، يعني وهي ولذلك تسمى هذه الأفعال بأفعال التصيير، لأنها تصيره من حالة إلى أخرى، سواء نقلته أو رقته من الحالة الأولى إلى الثانية أو أرجعته من الثانية إلى الأولى. الآن هذه الأفعال تسمى بظنة أو تسمى بالأفعال القلبية، ليش؟ لأنها أو لأن معانيها لأنها لمعان لا تقوم إلا بالقلب، كالظن واليقين، فهذه أحكام، لأن الظن واليقين حكمان من أحكام النفس، فمكانهما القلب. طبعا ليس المراد القلب وهذا القلب الصنوبري، المراد أحكام النفس، لأن النفس هي التي تحكم بهما. جيد، إذن تسمى هذه الأفعال بالأفعال القلبية لأن معانيها معان قائمة بالقلب، وليس كل فعل قلبي فإنه يكون عاملا العمل المذكور لما تقدم، لأنه عندنا بعض الأفعال القلبية مثل عرفة. الآن عرفة تدل على معنى هو قائم بالقلب، لأن المعرفة ضرب من ضرب من ضروب العلم، ومع ذلك فهي لا تكون عاملة. إذن ولذلك كان حقها أن تسمى بظن وأخواتها، لا أن تسمى بالأفعال القلبية، لأنه ليس كل فعل قلبي فهو يعمل العمل المذكور. بقيت خلينا نكمل بقية الأمثلة ثم ننتقل إلى النوع الثالث الذي لم نستعرض أمثلته بعد، وهي أفعال التصيير أو أفعال التحويل. قال: وتسمى هذه الأفعال المذكورة وما كان في معناها قلبية، بمعنى أن معانيها قائمة بالقلب، وليس كل فعل قلبي يعمل العمل المذكور. يعني كأنها هذه العبارة الأخيرة كأنها تعليل لعدم تسمية هذا الباب بالأفعال أو أفعال القلوب، واضح؟ لأن التسمية دائما تشعر بالعلية. طيب، فلأجل ذلك قال: انصب بفعل القلب جزئي ابتداء. أعني التفت، لأن هذا الحكم الذي وهو حكم أظن وأخواتي الذي يلحق الأفعال القلبية ليس حكما مطلقا، يعني ليس كل فعل قلبي فإنه يعمل عمل أظن وأخواتي. احتاج الماتن إلى أن يستثني بأن يخصص، يعني انصب بفعل القلب بالأفعال القلوب جزئي ابتداء، فيوهم ذلك على أن كل فعل إذا كان قلبيا فإنه يعمل العمل المذكور. فلذلك قال: أعني رأى خال علمت وجد. أعني من الأفعال القلبية خصوص هذه الأفعال وهي ظن وأخواته، ولذلك علل الشارح قال: فلأجل ذلك، يعني لأجل أن الأفعال القلبية ليس حكمها هنا حكما مطلقا، يعني ليس الحكم بإعمال الأفعال القلبية على إطلاقه، ولذلك اضطر إلى التخصيص فقال: فلأجل ذلك قال: انصب بفعل القلب جزئي ابتدى، أعني رأى خال علمت وجد، إلى وساق الكلام إلى آخره ليدلك على أن من أفعال القلوب، لأن قوله أعني هذه إما أن تكون تفسيرية أو تكون احترازية. إن كانت تفسيرية فهذا يدلنا على، يعني هذا كأنه سؤال آخر، إنه نفس مجرد أن يأتي الماتن ويقول أعني كذا، هذا لا يدل على أنه على أن الحكم ليس حكما مطلقا. قد يكون المراد من أعني هو عبارة عن توضيح للأفعال لأفعال القلوب، فيكون الحكم مطلقا ويكون المذكور بعد أعني هو تلك الأفعال القلبية كلها. واضح؟ يقول الشارح يعلم من اكتفاء الماتن ببعض الأفعال القلبية دون التعرض إلى غير أن هذا الحكم ليس حكما مطلقا، ولذلك قال وساق الكلام إلى آخره ليدلك على أن من أفعال القلوب ما لا ينصب المبتدأ والخبر حيث لم يذكر، لأنه قال أعني، يعني أعني أخص بهذا الحكم هذه الأفعال التي سأذكرها، إذن ما لم يذكر من هذه الأفعال فلا يتناوله هذا الحكم، فيعلم أن من الأفعال القلبية ما لا يكون كذلك، لأنه أخص في الاستعمال بالوقوع على المفرد، يعني من الأفعال القلبية ما هو أخص استعمالا، يعني لا يستعمل إلا وين؟ إلا بالدخول على المفرد، يعني إلا بالدخول على مفعول واحد أو على مفعولين، ولكن يكون إسناده إلى أحدهما غير إسناده إلى الآخر، فيكون داخلا على مفرد أو على مفردات لا على جمل. وذاك نحو عرفة، يعني وذاك الذي يكون مستعملا في المفردات، وذاك نحو عرفة وتبين وتحقق، انتهى الكلام. الآن ومن النوع الثالث، هذا يحق أن يكون سطرا جديدا مقطعا جديدا، ومن النوع الثالث يعني ما يدل على التصيير أو على التحويل، قال صير كقولك صيرت زيدا صديقك، أصلها زيد صديقك، صيرت زيدا صديقك، إذا قد نقلته من تلك الحال التي لا تعرف فيها إلا بصفة كونه زيدا إلى حال أخرى وهي أنه صار صديقك، جيد، ومنه أصار وجعل، لا بمعنى اعتقد،
أصار ولا صار
كيف؟ ومنه صار جيد، لا بمعنى اعتقد أو أوجب أو أوجد. ليش؟ واضح، اعتقد شو؟ اعتقد إلى كم مفعول تتعدى؟ لا تتعدى أصلا إلى مفعول إلا بالجار، طيب، ولا بمعنى أوجب لأنها تتعدى إلى مفعول واحد، ولا بمعنى ألقى، ألقى موسى مثلا نفترض عصاه مفعولا وتتعدى إلى مفعول واحد، أو أنشأ كم مفعول؟ تتعدى إلى مفعول واحد، طيب، أنشأ الشاعر بيتا لنفترض كذا، قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورة، أصلها هو هباء منثور، فالهاء مفعول أول وهباء مفعول ثاني ومنثورا نعت، طيب، ومنه وهب، يعني ومن أفعال التحويل هب، عفوا مش وهب لك، وهب
ومنه،
لا ومنه وهب،
هو بالبات موجود وهب تعلم، وهب تعلم والتي كصير،
لحظة شوي،
ومنه وهب في قوله
وهب من لدنك ولي شيء،
نعم لا ومنه وهب، ذكر هب بمعنى آخر سيأتي معناه، هب بمعنى افترض، هبني كذا يعني احسبني كذا، ظن فيا كذا، لا هنا وهب بمعنى الإفاضة والإعطاء، نعم في قولهم وهبني الله ووهبني الله والله وهبني الله، وهبني الله فداك، لا يمكن أن تكتفي بتسكين الياء، يعني يلتقي ساكنان وهبني السكون في الياء مع السكون في الألف واللام في الله، وهبني فلتقول وهبني الله، وهبني الله فداك، إذن أصلها شو؟ أصلها أنا فداك، يعني جعلني الله أو جعلني الله فداك، ومنه رد في نحو قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، الشاهد وين؟ يردونكم كفارا، أنتم كفار فصارت يردونكم كفارا، طيب ومنه ترك كقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، أصلها شو؟ هو أخ القوم فتركته أخ القوم. ومنه تخذ واتخذ. تخذ فعل لازم، عفوا فعل ثلاثي، تخذ واتخذ كقوله تعالى لاتخذت عليه أجرا، هذه من تخذ. وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. ليش الأولى من تخذ؟ لأنه كان كتبت بالألف حينئذ، لاتخذ لاتخذ يعني مش إذن، فهي من تخذ. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقد أشار إلى هذه الأفعال وإلى عمله وإلى عملها بقوله والتي كصيرة، أيضا بها نصب مبتدا وخبرا. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم. وخص بالتعليق والإلغاء، شوف يعني أن التعليق والإلغاء حكمان مخصوصان بما يعني بالأفعال التي قبل هب. وين قبل هب؟ وين؟ في هذه الأبيات، في هذا انصب بفعل القلب جزئي ابتدى، أعني رأى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت معاد حجى درى وجعل اللذ كاعتقد أو كاعتقد مش وهب تعلم. وهب تعلم، شوف الآن هب كل هذه الأفعال التي ذكرت قبل هب هذه يجري فيها الإلغاء والتعليق. ما بعد هب أو هب وما بعدها لا يجري فيه هذا الحكم. ليش؟ سيأتي، لأن الإلغاء والتعليق لا يجريان إلا فيما إذا كان الفعل متصرفا. وهب وتعلم، هنا هب مش وهب، هب وتعلم هنا فعلان لا يتصرف، لا يتصرفان يعني لا يؤخذ منهما للماضي وللمضارع، ولذلك لا يختص حكم الإلغاء أو لا يختص أو لا يجري الإلغاء والتعليق فيهما. إذن قال وخص بالتعليق والإلغاء ما، ما شو هن؟ اسم موصول بمعنى شو؟ الذي، أي شو يعني الذي؟ شو هو الذي؟ يعني الأفعال. وخص بالتعليق والإلغاء الأفعال التي من قبل هب، يعني التي هي واقعة قبل هب. وأما هب والأمر هب قد ألزم، وأما هب فإنه يلزم الأمر يعني لا يتصرف، وحيث أنه لا يتصرف بمادته فالأولى أن لا يتصرف بمعموليه. طيب، ولذلك فإنه يكون لا يجري فيه الإلغاء والتعليم. كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكن. شفت كذا تعلم ولغير الماضي، الآن ظن اتفق، ظن وجعل واتخذ هذه الأفعال كلها في الماضي، ومن أحكامها شو؟ من أحكامها الإلغاء والتعليق. طيب غير الماضي لهذه الأفعال، شو غير الماضي؟ يعني المضارع والأمر، يعني المضارع لظن والأمر لظن، هل يجري فيهما هذا الحكم وهو الإلغاء والتعليق؟ أقول نعم. قال ولغير الماضي، شاك يعني للمضارع وللأمر، من سواهما، من سوى شو؟ من سوى هب وتعلم، لأنه هؤلاء أصلا ليس لهم إلا صيغة واحدة. لغير الماضي، إذن المضارع والأمر من غير هب وتعلم، يعني من بقية الأفعال، اجعل كل ما له زكن، كل ما له الهاء في له، لو أن ترجع شوان في حكمها للماضي، يعني اجعل كل ما للماضي، كل ما للماضي من أحكام علمت فاجعلها لغير الماضي ولكن من سواهما، يعني من سوى تعلم وهب، هؤلاء خارج أصلا تخصصا. لا لا لا، هذه تعلم غير تعلمة اللي بتصور تعلم، يعني بصور عندك اشتراك لفظي، هذه تعلمها هنا بمعنى اعلم، واضح؟ أو بمعنى أيقن، مش بمعنى، بمعنى أيقن، واضح؟ طيب. تختص الأفعال القلبية سوى ما لم يتصرف منها وهو هب وتعلم بالإلغاء والتعليق، واضح هذا الحكم كيف استفدناه من الأبيات. طيب أما الإلغاء، شوف هذا حقيقة قد تقدم مرارا وتكرارا هذا البحث، وكذا الآن سيأتي مثلا إذا فصل بين العامل ومعموله بما له حق الصدارة، واضح عندنا ما هي الأدوات التي لها حق الصدارة، وواضح ما كيف صار لها حق الصدارة، وواضح ما هو حكم ما له حق الصدارة، أنه لا يعمل شيء مما قبل وفي شيء مما بعد. كيف كان؟ إذن الإلغاء، إذن من الأحكام التي اختصت بها ضمنا وأخواته الإلغاء والتعليق. والإلغاء هو عبارة عن إبطال العمل لفظا ومحلا، بأن لا يكون هناك تسلط للعامل على معموله لا لفظا، بحيث لا يكون مقتضيا له في اللفظ، ولا يكون كذلك مقتضيا له في المعنى، وسنشرح ذلك الآن. هذا بالنسبة إلى شو؟ بالنسبة إلى الإلغاء. وأما التعليق فهو إبطال العمل أيضا، ولكن إبطال العمل لفظا لا محل، بأن لا يكون ذلك العامل محدثا أثرا إعرابيا على المعمول، وإن كان متسلطا عليه في عالم المعنى. طيب، والحاصل حتى يتضح عندنا الفرق بين عدة اصطلاحات، شوف أن الصور المحتملة في هذه في هذا في المقام هي أربعة أو ثلاثة، ما بعرف، لا تتضح معنا. الأولى أن يكون العامل متسلطا على معموله لفظا ومعنى، لفظا ومحلا يعني، وهذا هو الذي نسميه بالإعمال، هذا هو نسميه بالإعمال. الصورة الثانية أن يكون العامل متسلطا على معموله لفظا لا محلا، وهذا وين يتصور؟ في حروف الجر الزائدة، ستتذكر كما في بحسبك زائد، فإذا تجد أن حرف الجر الزائد إذن فالزيادة حينما تقع وصفا للحرف يعني الحروف الجر فإنها تكون بمعنى غير الزيادة التي شرحناها فيما سبق. إذن هذا يتصور في حرف الجر الزائد، فإنه يحدث أثرا إعرابيا لأنه يستلزم انكسار آخر الاسم المجرور، ولكنه لا يتسلط عليه معنى، فليبقى محله كما هو قبل دخول الحرف. ولذلك بحسبك زيد نقول إن المبتدأ وين؟ هو حسبك، إذن هو مرفوع محلا وإن كان قد جر لفظا. إذن هذا وين إذن هذا لا يتصور إلا في حروف الجر الزائد. الصورة الثالثة أن يكون العامل متسلطا على معموله، يعني عاملا في معموله معنى لا لفظا، معنى يعني أن يكون له تسلط على المعنى ولكن لا يكون له تسلط عليه لفظا، وهذا ما يسمى وين؟ يسمى بالتعليق. وإنما سمي بالتعليق لأن هذا العامل لما كان ما زال متسلطا على معموله في المعنى فهو يقتضيه واقعا أو لا، فله علقة به أو لا، إذن فهما متعلقان حقيقة أحدهما بالآخر. وهذا حينما نستعمله، هذا الإعمال هو إعمال في المحل دون اللفظ، حينما نستعمله في ظن فنسميه تعليقا، ولكنه في مواضع أخرى لا يسمى تعليقا. كيف؟ كما في العطف على المحل، هل يسمى؟ لماذا لا يسمى هذا تعليقا؟ الآن حينما تعطف مثلا المعطوف على محل لا مع اسمها مثلا، ليش لا نسميه تعليقا؟ أحسنت، لأنه هنا المعطوف عليه مش هو العامل في المعطوف، إنما العامل فيهما هو العطف. طيب، إذن فهذا ليس كلامنا فيه. الصورة الرابعة أن يكون العامل متسلطا على معمول، أو عفوا أن لا يكون العامل متسلطا على معموله لا في اللفظ ولا في المعنى، هذا ماذا يسمى؟ إهمال أو الإلغاء؟
لا،
ماذا يسمى؟ أن لا يكون العامل أو أن لا يكون للعامل تسلط على معموله لا في اللفظ ولا في المعنى، وهذا يسمى إهمالا لا إلغاء. ذلك أن الإهمال يشتمل على صورتين أو له صورتان، إحداهما الإلغاء والأخرى شو؟ الزيادة التي تقدمت وين؟ في تكرر لا نافية للجنس. إذن فالذي يقابل الإعمال ليس هو الإهمال وإنما الإلغاء. الذي يقابل الإعمال ليس هو الإلغاء وإنما الإهمال، ولكن الإهمال إما لزيادة العامل بأن لا يكون له هذا العمل الذي يقتضي المعمول، يعني الانتفاء مقتضي العمل، واضح؟ أو للزيادة، عفوا الإلغاء، إما هذا أو الإهمال، إما لأجل الإلغاء الانتفاء أصلا مقتضي العمل، أو للزيادة. والفرق بينهما بين الزيادة والإلغاء أن الملغى يبقى له ما لا يبقى له معناه الأصلي من غير أن يكون له عمل، وأما الزائد فهو الذي يزول عنه معناه الأصلي ويؤتى به لمعنى عارض، كما في اللام تلك التي أتلي بها للتوكيد تتذكر في النافية للجنس. ومع ذلك فهذه لا تكون عاملة، ولأن ظنها هنا حينما تهمل، يعني حينما لا تتسلط على عاملها ولا على معمولها، لأنها حينما تهمل يبقى لها معناها أو لا؟ يبقى لها معناها وهو إفادة الظن، إذن فهذا يكون إلغاء ولا يكون زيادة. ولذلك يعبر ها هنا عن الإلغاء أو عن الإهمال، يعبر عنه بالإهمال بالإلغاء. طيب، وإلا فإن الذي يقابل الإعمال هو الإهمال لا الإلغاء، لأن الإلغاء خاص من الإهمال. نعم، لأن ظنها هنا حينما تهمل، يعني حينما لا تتسلط على معمولها لا لفظا ولا محلا، يبقى لها معناها الأصلي فلا تكون زائدة، فينحصر حينئذ إهمالها بكونها ملغاة. واضح؟ طيب، إذا اتضح ذلك فلنأتي على توضيح الإلغاء أولا ثم التعليق ثانيا. لا، الإلغاء بالنسبة إلى المعمولين. طيب، قد عرفنا أن ظن حينما تعمل فإنها تعمل في جملة أصلها أو هي مبتدأ وخبر بحسب الأصل، فالمعمول الأول لظن بمثابة الاسم الأول لإن، وبمثابة اسم كان أيضا الذي يكون مرفوعا. وقد عرفنا في باب كان وفي باب إن أن الاسم لا يتقدم على لا على كان، لا اسم كان لا يتقدم على كان ولا اسم إن يتقدم عليه. خلينا نأخذ اسم كان، وذلك لأن اسم كان يكون مرفوعا، فلذلك رفع تشبيها له بالفاعل، فتقديمه على كان يوجب اشتباه الجملة الفعلية بالجملة الاسمية، لأننا لا نعلم أنه هل المراد زيد كان هو قائما فتكون الجملة اسمية، أو زيد كان قائما وهذه زيد ليس إلا عبارة عن فاعل قد تقدم، فيلتبس فيقع عندنا التباس من الجملة الفعلية بالجملة الاسمية. إلا أن هذا المانع الذي قلناه في باب كان وأخواته لا ينوجد في باب ظن وأخواته، وذلك لسببين، أو ذلك لأن المعمول الأول لكان مش لأن استبرفت فعلها، لأن المعمول الأول لظن يكون منصوبا، والمنصوب لا محظور في تقدمه على الفعل، لأنه لا يهم التباس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية، لأن الجملة الاسمية لا يوجد فيها ناصب، وإنما يوجد فيها رفع وهو المبتدأ والخبر. فكما يجوز أن تقول التفاحة أكل زيد، كذلك يصح لك أن تقدم المعمول الأول على العامل. شايف؟ واضح أو لا؟ طيب. ولكن إذن عفوا، فيعلم أن ظن وأخواتها لخصوصية كون معموليها منصوبين، فإنه يجوز أن تتقدم حين يتقدم المعمولان على عاملهما، ويجوز تأخرهما معا. أما التأخر فهو على الأصل، ويجوز التقدم لأنه لا يهم التباس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية. واضح إلى الآن؟ طيب. إلا أنه حينئذ تفوت على المتكلم ما لو أراد يفوت على المتكلم ما لو أراد أن يأتي بجملة اسمية. كيف يأتي بجملة اسمية؟ يتعذر عليه الاتيان بالجملة الاسمية. يلزم حينئذ أن المتكلم كلما أراد إيقاع الظن على شيء أن يكون أن يأتي بجملة شو؟ بجملة فعلية، لأنه سواء أخر أو قدم فالجملة تفهم على أنها جملة شو؟ فعلية. فيتعذر حينئذ على المتكلم إيقاع الظن على مضمون ما بمفاد الجملة الاسمية. واضح أنه كثير من الأحيان قد نحتاج إلى الجملة الاسمية، قد يكون غرض المتكلم لا يتأتى إلا شو؟ بالتعبير بالجملة الاسمية. طيب، وهذا الغرض معقول وان في كان وأخواته، لأنه إن قدم الاسم فيعلم أن هذا الاسم ليس اسما وإنما تكون من باب الجملة الاسمية، وإن أخره فهو من باب الجملة الفعلية. ولكن في باب ظن وأخواتها يلزم من جواز تقدم المعمولين وتأخرهما من دون وجوب اللبس ومن دون تغير المعنى أن يكون الظن دائما لا مورد له إلا الجملة الفعلية، مع أنه في كثير من الأحيان قد يحوجنا الغرض إلى التعبير عن الظن بمفاد الجملة الاسمية، كما لو كنا نريد أن نخبر المخاطب بأن هذا الظن ظن دائم لا ظن متجدد وحادث. صحيح؟ ومن هنا جاز حينئذ إلغاء ظن. ليش؟ لأنها إن قدم المعمولان فبقيت عاملة، فدل ذلك على أن الجملة شو؟ جملة فعلية. وإن قدم المعمولان فألغيت، دل ذلك على أن الجملة اسمية. ومن هنا يعلم أن الإلغاء حكم جائز. هذا هو الشبهة اللي عم تروح عندكم. من هنا يعلم أن الإلغاء حكم جائز لأنه حكم واجب، يعني ليس كلما تقدم المعمول على عامله فإنه يجب شو؟ الإلغاء. لا، يجوز لك الإلغاء وذلك إذا أردت حكايتها بنية الجملة الاسمية، ويجوز لك الإعمال إذا أردتها على أصلها وهو الجملة الفعلية، غاية ما في الأمر أنك أردت نوعا من أنواع الحصر، كما سيأتي معكم في البلاغة أن التقديم والتأخير ماذا يفيد؟ الحصر، مثل إياك نعبد، زيدا قائما ظننت، يعني لم أظن ظنا آخر، تريد أن تحصر الظن بقيام زيد. صحيح؟ إذن التفت. ومن هنا يتضح أن ما ذكره أكثر النحات من أن ظن إنما تلغى لأنها قد ضعف عملها بتأخرها عن معموليها، حقيقة هذا ليس إلا تعليلا لكونهم قد تعذر عليهم إيجاد التعليل الحكمي، وإلا لو كانت ظنها هنا تلغى لأجل ضعفها بالتأخر عن المعمولين لكان حق كل فعل إذا تقدم عليه مفعوله أن يلغى، مع أنكم لا تقولون بذلك. صحيح؟ وظن لها قدرة على أن تعمل بالمفرد وبالجملة، فهي أقوى من عمل المفعول الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد، ولم تقول بإلغاء ذلك المفعول الواحد إذا تقدم، فكيف تقولها هنا بإلغائها إذا تقدم أحد المعمولين أو كلاهما؟ إذن التعليل الحكمي حقيقة هي أن حق المعمولين مع ظن أن يبقيا منصوبين سواء تقدما أو تأخرا، أما إذا تأخرا فعلى الأصل، وأما إذا تقدما فلأن التقدم إنما امتنع في كان وفي إن لكي لا يلزم التباس الجملة الفعلية بالجملة الجملة الاسمية، ولكون المعمول ها هنا منصوبا فلا يقع الالتباس، فكان حق معمولي ظن أن يتقدما ويتأخرا، ولكن يلزم من جواز الوجهان عن التقدم والتأخر أن يفوت على المتكلم حكاية الظن وإيقاعه على مضمون الجملة بطريق الجملة الإسمية، مع أنه في كثير من الأحيان يحوجنا الغرض إلى ذلك. فلذلك أجاز العرب حينئذ، أو نطقت العرب بالإلغاء، يعني نطقت العرب بالرفع وبالنصب، ليعلم أنك إن قدمت المعمولين وأبقيتهما منصوبين فإنك أردت الحكاية حكاية الجملة على أنها جملة فعلية، غاية ما في الأمر حتى يفترق عن التأخير أنك أردت الحصر أو إحدى نكات التقديم والتأخير التي ذكرت في البلاغة. طيب، وإن أعمل وإن رفعت، شو يعني رفعت؟ يعني أهملته، ليش؟ لأنها إن عملت فلا تعمل إلا نصبا، يعني فإن رفعت إذن فيكون هذان المعمولان حقيقة معمولين للابتداء، يكون العامل هو المعمول الأول مبتدا والثاني خبر، إذن ظن لم تنسخ حكمهما، فدل ذلك على أنك أردت حكايتها بمفاد الجملة الاسمية، لا أنك قد جردت الظن عن معناه، الظن بقي على معناه، ولذلك قلنا بالإلغاء ولم نقل بالإهمال، لذلك قلنا بالإلغاء ولم نقل بالإهمال على إطلاقه، لأن الإهمال يشمل الإلغاء ويشمل الزيادة. طيب، واضح. ومن هنا يعلم أن الإلغاء حكم جائز، يعني لك أن تلغي، وليس لنا حينئذ أن نقول أن الإلغاء أولى أو عدم الإلغاء أولى، هذا راجع إلى إرادة المتكلم، أنت ماذا تريد، الجملة الفعلية أو الجملة الإسمية؟ واضح. طيب، وإلا سيأتي. نعم، متى يقبح الإلغاء؟ قال يقبح الإلغاء إذا أكد الفعل بمصدر أو بضمير. ليش؟ سيأتي معنا الآن حين نصل إليه. طيب، هذا بالنسبة إلى الإلغاء. وأما التعليق، فالتعليق هو أن يفصل بين العامل ومعموله بما بأداة من الأدوات التي لها حق الصدارة. ومن الواضح حينئذ أن الأدوات التي لها حق الصدارة لا يمكن أن يعمل شيء مما قبلها فيما بعد، وإن كان في عالم المعنى، التفت، وإن كان في عالم المعنى واضح أن هذا المعمول معمول لذلك العامل، لأن مفاد الظن ما هو، ما وقع عليه الظن ما هو مضمون الجملة، هذا لا يمكن أن تلغيه لا الأداة ولا غيره. نعم، لكن لا تلغي هذا التحدي في الأثر الإعرابي لأن لها حق الصدارة. ومن هنا يعلم أن التعليق حكم لازم أو حكم جائز؟ حكم لازم. واضح؟ الإلغاء حكم جائز لما تقدم، والتعليق حكم لازم لما تقدم أيضا. واضح؟ طيب، الآن نقرأ. قال: أما الإلغاء فهو ترك إعمال الفعل لضعفه بالتأخر عن المفعولين. هذا التعليل لا يمكن الالتزام، مع أن تلتفت كل النحات هكذا عللوا، كل النحات هكذا علل، لا، هذا ناتج عن الغفلة عن التعليل الحكم الحقيقي له، وإلا إذا كان الضعف موجبا للتأخر أو إذا كان التأخر موجبا للضعف فحقه أن لا تعمل حينئذ، بل حق ذلك أن يجري في كل مفعول، في كل فعل يتعدى إلى مفعول قدم عليه مفعول، معنى أن جده دائما يقع منصوبا. قال: لضعفه بالتأخر عن المفعولين أو التوسط بينهما، وحينئذ يعني فهو ترك إعمال الفعل والرجوع إلى الابتداء، الرجوع معطوف على شو؟ على ترك. واضح؟ طيب، كقولك: زيد عالم ظننت، وزيد ظننت عالم. هنا مرة طار بالتوسيط، طارة يعني بتقديم كلا المعمولين، طارة بتقديم أحدهما. وأما التعليق فهو ترك إعمال الفعل لفظا لا معنى لفصل ما له صدر الكلام بينه وبين معموله، كقولك: علمت لزيد ذاهب. فهذه اللام لما كان لها صدر الكلام علقت علمة عن العمل، أي رفعته عن الاتصال بما بعده والعمل في لفظه، لأن ما له صدر الكلام لا يصح أن يعمل ما قبله فيما بعده، هذا واضح. قوله: ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكن، هذا شرحناه فيما سبق، معناه أن للمضارع من أفعال هذا الباب والأمر أيضا، ولكن الأمر سوى هب وتعلم. هنا يوجد إشكال مقدر، يوجد جواب عن إشكال مقدر، ها؟ بدك إيه لك إياه؟ شو؟ تفضل.
هو لما قال أن المضارع من أفعال هذا الباب والأمر قد يوهم هذا أن دخول هب وتعلم عشان أفعال أمر، بس ما إني هذا خارج لعدم تصالح.
لا، ما هو خارج، قال من سواهما، ما هو هذا خارج من سواهما.
عشان ما ينتبهش إنه أمر للمضارع، أن المضارع من أفعال هذا الباب والله أمر معطوف عليه.
قريب بس قريب بين الإشكال. جايب العال معكم أول الطريق. شاك واضح أنكم تقريبا معناه أن للمضارع من أفعال هذا الباب، لم يقل أن للمضارع والأمر من أفعال هذا الباب سوى هب وتعلم. شوف مقتضى البيت السابق، شاك مقتضى البيت السابق ماذا قال؟ وين البيت السابق؟ وخص لا ولغير الماضي من سواهما اجعل إلى آخره. شاك طيب ما لم يفسر المعنى كذا، لم يقل معناه أن شو يعني غير الماضي؟ شو يعني غير الماضي؟ مضارع. التفت، لم يقل هكذا، معناه أن للمضارع والأمر من أفعال هذا الباب سوى هب وتعلم، وإنما ماذا قال؟ معناه أن للمضارع من أفعال هذا الباب والأمر سوى هب وتعلم. حتى لهذا أنا رح أعلم لكم الإشكال، حتى لا يلزم أن يكون المستثنى من أو المستثنى من غير جنس المستثنى، أو حتى خلينا نجيب لك مثال أقرب لك الفكرة، حتى لا يلزم أن يكون المستثنى بشطر منه داخل في المستثنى من وبشطر منه خارج على المستثنى من، حتى لا تشكل وتقول لي طيب ما قد يكون كثيرا ما يكون المستثنى خارجا عن المستثنى من، جاء القوم إلا حمارهم مثلا. التفت، ولكن المستثنى إما أن يكون داخلا في المستثنى منه كله أو لا يكون داخلا كله، أما أن يكون أن يدخل ببعضه ويخرج ببعضه الآخر فلا، هذا لا يوجد عندنا من الإشكال. حتى هذا الجواب، هذا التأويل، حتى لا يرد الإشكال بأنه يلزم أن يكون المستثنى بشطر منه داخلا في المستثنى منه وبشطره الآخر خارجا عنه. لا، صارت المسألة عندهم تطبيقية، طبقوا هذا الإشكال على هذا البيت تعرفونه إن شاء الله. جيد، هلا هو شو المحاولة اللي عملها؟ جيد، هلا فكروا فيها، صار واضح تقريبا. إذن معناه أن للمضارع، مش من للمضارع والأمر من أفعال هذا الباب، من المضارع من أفعال هذا الباب، هذا لو يوجد فيه استثناء. ليش؟ لأن المضارع في هب وتعلم أنه سالفة بانتفاء الموضوع، والأمر سوى هب وتعلم، إذن الاستثناء لشو؟ للأمر. مش معقلنا جوابنا، الاستثناء للأمر، مع أن ظاهر البيت ماذا يشعر؟ يشعر بأن الاستثناء للأمر من سواهما أو لغير الماضي، شاك؟ لغير الماضي يعني للمضارع والأمر، يعني هذا الاستثناء استثناء من غير الماضي، لا هو استثناء من أحد فردي غير الماضي. واضح؟ شوف الدقة في فهم البيت، معناه أن للمضارع من أفعال هذا الباب كلها، كل مضارع من أفعال هذا الباب، حتى المضارع لهب وتعلم، هذه لا مضارع لها، إذن سالبة بانتفاء الموضوع لا تحتاج إلى استثناء، لأنها لم تدخل حتى تحتاج إلى إخراج، لأن الاستثناء إخراج. جيد؟ وللأمر من أفعال هذا الباب لأنه غير ماض، هذا لا هو يوجد أمر من أفعال هذا الباب وهي هب وتعلم، قال سوى هب وتعلم. واضح؟ ما قد علم للماضي من نصب مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر، يعني كل هذه الأحكام شاك قولك أنت تعلم. طبعا نحن قلنا أنه كل ما له زكن يعني الإلغاء والتعليق، قال الإلغاء والتعليق والإعمال ونصب المعمولين، هذه كل أحكام ظن وأخواته التي للماضي تثبت للمضارع مطلقا وللأمر سوى هب وتعلم. معلش بدي كمل المقطع، معلش فهنا شيء غير كقولك. طيب هما في الأصل مبتدأ وخبر، كقولك أنت تعلم زيدا مقيما، أو أنت تعلم زيدا مقيما، ويا أو تعلم، أتعلم أنت تعلم يعني أيقن زيدا مقيما، ويا هذا اعلم عبد الله ذاهبا. ومن جواز الإلغاء والتعليق، هذه من معطوفة على شو؟ على كل ما كان للماضي من نصب مفعولين، يعني رتب له كل الأحكام التي ثبتت للماضي من نصب مفعولين، ومن جواز الإلغاء والتعليق فيما كان قلبيا، كقولك زيد عالم أظن، ويا هذا أظن ما زيد عالم. هون في عندنا تعليق صح؟ الأول زيد عالم أظن فيها إلغاء، زيد عالم أظن فيها إلغاء. ليش؟ لأنه تقدم المعمولان.
شو على
حكاهم؟
انا على جواز الوجهان،
شيخ عم بيجيب لك مثال للإلغاء، هذا من صديق الإلغاء. طيب ويا هذا أظن ما زيد عالم، هذا إلغاء وتعليق، هذا تعليق فصل بين العامل ومعمولين بما شاء ومن نفي. والمصدر ما زيد عالم، والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول، مش بس تفهم لغير الماضي، مش بس المضارع والأمر، لغير الماضي شو يعني؟ يشمل المصدر أيضا، ظنك كذا، ظني زيدا عالما، شاء واسم الفاعل واسم المفعول يجري هذا المجرى أيضا. هذا يصلح أن يكون إشكالا مبطنا على شو؟ على البيت ولغير الماضي من سواهما، ثم نرجع إلى سواهما. جيد، فين أبنى بنا نبحبش بالعبارة. تقول في الإعمال، في الإعمال أعجبني ظنك زيدا عالما، ظنك هون شو مصدر، وأنا ظان اسم فاعل زيدا مقيما، ومررت برجل مظنون أبوه ذائبا. طب هون وين عملت؟ ما في رفع عندنا، ما في عندنا نصب. ومررت برجل مظنون أبوه ذاهبا. إيه طيب ما أبوه من مرفوع، ما في إعمال، ما عندك إعمال. كيف قال مثال الإعمال؟ اسم المفعول ماذا يأخذ؟
نائب
فاعل، يأخذ فاعل، ونائب الفاعل حقيقة ما هو؟ مفعول به أول في الحقيقة، صح ولا؟ إذن فهذا نائب فاعل، إذن هذا ما عامل الشيء، والدليل على عملها هو نصب الثاني، نصب ذاهبا. أما أبوه فلا بد أن ترفع وإن كانت مفعولا أولا، لأن لخصوصية في اسم المفعول أنه يأخذ نائب فاعل. طيب فأبوه، ولذلك اضطر إلى شرحه، شوف فأبوه مفعول أول مرفوع لقيامه مقاما الفاعل، وذاهبا مفعول ثان. طيب يعني لا يرد الاعتراض بأنها لم تعمل. طيب وتقول في الإلغاء، لا نفس الأمثلة ولكن بالإلغاء، زيد عالم أنا ظان، زيد عالم أنا ظان. هنا شو الشاهد؟ أصلها أنا ظان زيدا عالما، شاك؟ طيب فقدم المعمولين. وتقول في التعليق أعجبني ظنك ما زيد قائم، يعني أعجبني ما ظننت به بعدم قيام زيد. ومررت برجل ظان أزيد قائم أم عمرو، واضح الاستفهام. وجميع الأفعال المتصرفة يجري المضارع منها، والأمر والمصدر واسم الفاعل والمفعول مجرى الماضي في جميع الأحكام. قد تقدم وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لا مبتدا إلى آخره، هذا معنى نشرحه لكن نقرأ. قد تقدم أن الإلغاء والتعليق حكمان مختصان بالأفعال القلبية، هذا واضح. والمراد هنا بيان أن الإلغاء حكم جائز. نحن نقول تفت، نحن لأننا عللنا الإلغاء بغير الضعف والتأخير، الضعف الحاصل بسبب تأخير عللناه بتعليل حكمي، وقفنا على حقيقة لما كان الإلغاء والإلغاء شو جائزا، فلا نحتاج أصلا إلى. ولذلك قال والمراد هنا بيان أن الإلغاء حكم جائز بشرط تأخر الفعل عن المفعولين، يعني لا يمكنك التفت أن تقدم الفعل على المعمولين ومع ذلك تلغي. يعني أن تقول مثلا ظننت زيد قائم، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون من باب الجملة الإسمية، واضح؟ إذن فالإلغاء لا يوجد مانع عن العمل حقيقة إلا إرادة الجملة الإسمية، طيب بشرط تأخر الفعل عن المفعولين أو توسطه بينهما. وأن التعليق حكم لازم ولكن بشرط أيضا، لا يمكنك أن تعلق من دون وجود أداة لها حق الصدارة. طيب بشرط الفصل بما النافية أو إن النافية أو لا النافية أختيها، طيب أو بلام الابتداء أو القسم أو بالاستفهام، يعني أي أداة من الأدوات التي لها حق الصدارة. ولذلك قال وجوز الإلغاء لا في جوز، إذا دليل على أن الإلغاء شو حكم جاء. لا في الابتداء، شو يعني لا في الابتداء؟ جوز الإلغاء لا، جوز الإلغاء لا في ابتداء، في كون ظن واقعة في الابتداء، يعني إذا هناك شرط للإلغاء، ولكن هذا الشرط يجعله جائزا لأنه يجعله حكما واجبا. يأتي والحمد لله رب العالمين.